أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في الفصل الأول من كتاب نظرية المعرفة، كان الكلام في تعريف المعرفة. عندما عرفت المعرفة بتعاريف عدة كما ذكرها المتكلمون وقد أشرنا إليها، ثم انعطف الحديث لما ذكره الحكماء عندما قدماء الحكماء عرفوا العلم بأنه حصول صورة الشيء لدى العقل أو انطباع صورته في الذهن. قلنا أن هذا التعريف ناقص من جهات عدة. الجهة الأولى قال أن التعريف لا يشمل العلم الحضوري، أن التعريف ماذا؟ لا يشمل العلم الحضوري، لأن هذا التعريف فقط مختص بالعلم الحصولي، واضح؟ وأما القسم الذي يعبر عنه بالعلم الحضوري فلا يشمله. بعد ذلك قمنا ببيان العلم الحصولي ما هو. قلنا بأنه حصول صورة الشيء أو حصول صورة من الشيء بإحدى الحواس الظاهرية، مثلا كما لو رأينا الآن رأيت أشجارا وأنهارا وسماء ورجالا ونساء وأطفالا، فانطبعت صورتهم أين؟ في ذهني. لاحظ. فعلى هذا يقولون العلم الحصولي تقوم بأمور ثلاثة، خب بعد تقدم لكن فقط استذكار. قلنا الإنسان المدرك، هذا الركن الأول، أن هناك مدرك للعلم الحصولي. ثانيا الشيء المدرك بالفاتح، يعني الشيء الموجود أين؟ في الخارج، اللي احنا ماذا أسميناه؟ بالمعلوم، بالعرض.
صحيح، مدرك بالحواس.
أحسنتم. والصورة الذهنية الحاصلة وهي المعلوم بالذات. قلنا أن العلم الحصولي يتقوم بأمور ثلاثة: المدرك والمدرك والصورة الذهنية الحاصلة. ومن هنا قلنا أن الصورة الذهنية التي الآن، هذه صورة الأشجار أو الأنهار التي في ذهني، هي المعلومة لي أولا وبالذات، بينما الأشجار الخارجية هي معلومة ثانيا وبالعرض. هنا يأتي إشكال أشرنا إليه فيما تقدم، قلنا هذا يعني كأنه نقول إلى مثالية الواقع الخارجي وأصالة الذهن مثلا، كما في بعض النظريات. قال لا، الكلام هنا فقط ما تناله النفس أولا وبالذات. النفس تنال الواقع الخارجي؟ لا، تنال الصورة العلمية المنطبعة عندها بهذا اللحاظ، لا أننا نحن ننكر وجودا للوجود للواقع الخارجي. هذا تقريبا ما تقدم أين؟ في العلم الحصولي. واضح بهالتلخيص. الآن العلم الحضوري، العلم الحضوري يريد أن يعطيك فقط حديث عن العلم الحضوري، ثم يبين لك كيف أنه لا يدخل أين؟ في التعريف. العلم الحضوري ماذا عرفه؟ قال مولانا: العلم الحضوري عبارة عن كون المعلوم حاضرا لدى من؟ لدى النفس من دون توسط شيء. العلم الحضوري، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في صفحة 48، يعني في التفريق بين العلم الحضوري والحصول، هذا في محله، لكن الآن بما يتناسب والبحث فقط، لأن جهة البحث هي أن التعريف الذي ذكره قدماء الحكماء للعلم ليس تعريفا تاما، ليس تعريفا جامعا. لماذا؟ لأن معنى قسم العلم الحضوري لا يدخل فيه، بل سيتضح أن حتى قسما من العلم الحصولي لا يدخل فيه كما سيأتي. فإذن تعريف ليس بجامع. الآن هنا نقول إخواني هكذا التفتوا، العلم الحضوري ما هو كمبدأ تصوري؟ قال هو عبارة عن كون المعلوم حاضرا لدى النفس من دون توسط ماذا؟ شيء. وعلى هذا طبيعة الحال يكون العلم الحضوري يتقوم بركنين فقط، لا بأركان ثلاثة، أهم فارق من أهم الفوارق بين العلمين. العلم الحضوري يعتمد على ركنين. الركن الأول الإنسان المدرك، الإنسان المدرك بالكسر. والركن الثاني المدرك للنفس بلا واسطة فقط، فلا توجد عندنا صورة أو معلوم بالعرض أو معلوم أبدا أبدا، ما توجد صورة ذهنية. نفس المعلوم حاضر لدى من؟ لدى العالم. أحسنت، راح يأتي إن شاء الله في التمييز. أمام هذا مفهوم مشكك كما سيتضح. على هذا العلم الحضوري على قسمين، ما يكون المدرك فيه مغايرا للمدرك. العلم الحضوري هم على قسمين، يعني عندما نسمع حلم حضوري، حلم حضوري مو بهالإطلاق، لابد أن تفهم أن العلم الحضوري له مراتب، وحتما علم الحضوري عند الله أعلى وأشرف من العلم الحضوري عند من؟ عند الإنسان، حتى علمك بنفسك. ومن يقول العرفاء علم الله، علم الله بالنفس أعظم من علم الإنسان بنفسه، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. من ضمن النتائج في التفريق أو لهذه القاعدة، قاعدة أن العلم الحضوري ليس مرتبة واحدة كما يتصور في الأمر في الطرح العام عادة، علم حضوري وحصولي صورة مرتبة واحدة، لا مولانا، علم الحضور له مراتب. على هذا يقول بأن تارة يكون علم، على هذا نقول العلم الحضوري على قسمين. القسم الأول ما هو؟ أن ما يكون المدرك فيه مغايرا لمن؟ للمدرك. مغاير يعني المدرك وهو النفس مغاير لمن؟ للمدرك. مثل ماذا الآن؟ يقول مثل الآن الصورة الذهنية المنطبعة بعد التي حصلت من اتصالها بالخارج عن طريق الحواس الظاهرية، والتي قلنا هي المعلومة أولا وبالذات التي تنالها النفس البشرية. وهنا تقول إذن في الفرق بينها وبين العلم الحضوري ها الحصولي. يقولون العلم الحصولي تكون هذه الصورة حاكية عن من؟ عن ذلك المحكي في الخارج. إذا لاحظت يعني هكذا نقول تلحظ الصورة بلحاظين. الآن الصورة صورة الجبل التي في نفسي تارة تكون علما حصوليا وتارة تكون علما حضوريا، وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة المغايرة أحسنت بين المدرك والمدرك. الصورة العلمية للجبل الموجودة في ذهني إن لاحظتها أنها حاكية عن الواقع الخارجي فهي علم حصولي، وإذا لاحظت الصورة العلمية بما هي صورة علمية كالحالات النفسية التي عندك فرحي وحزني وسروري وما إلى ذلك فتكون علما حضوريا. واضح؟ فهم بعد حتى هذا الترقيق جميل، يعني هم اللي يدي يعني مثلا تريك تبحث مثلا أو ينور فكرة معينة تفتح الحيثيات في الطرح، يعني ولو إشارة يعني تعبيرنا بعضهم يعطي أحكام مطلقة قد يكون هذا غير مختص، ولكن إذا يدقق ولو في الحاشية يقول ينقسم كذا كذا، والعلم وهذه الصورة الذهنية تارة تكون علما حضوريا وتارة تكون علما، هذا يدل على أن الرجل ماذا واقف على هذه التدقيقات، وهذا ما تجده عند المحققين في العام الأقل، ما يطلق الأحكام بهالطريقة. خصوصا أنا لاحظت في الطرح العرفاني عجيب هالميزة ذي، ما في حكم بهالطريقة، لا أما وإما إن كان من هذه الجهة كذا، وهذا بحث صناعي علمي مهم جدا لي، وإلا تصير مثار إشكالات، أنت تصير جدا مثار إشكالات، يعني ببركة التفريق وهالترقيق يحلك إشكالات كثيرة وعويصة في العلم. ومن هنا قالوا لولا اختلاف الحيثيات لبطلت الفلسفة. الفلسفة يأخذها من حيثية واحدة يقع في ألف وألف إشكال ويقول الفلسفة باطلة وموصلة إلى الإلحاد والعياذ بالله. لكن إذا تفرق الحيثيات بكذا كذا بكذا كذا لا تكون حالة لأعظم الإشكاليات. حتى في علم النحو يقولون لولا الحذف والتقدير لعرف النحو حتى كذا لا عضيات. نعود إذا لو نظرنا إلى هذه الصورة بما أنها كاشفة عن الخارج، يعني حاكي ومحكي، الحاكي هي الصورة والمحكي ما هو الأمر الخارجي، بلا شك علم ماذا حصولي بالنسبة إلى الحاكي، تكون الصورة علما حصورية أو هذه تكون علم حصولي لكن بالنسبة إلى الحاكي، لا بالنسبة للحاكي استغفر الله، بل بالمحكي، بل نسبة إلى من؟ إلى المحكي، تكون علما حصوليا. إذا لاحظت الصورة كاشفة عن المحكي فهي علما حصوليا، لاحظ. وعلى هذا بعد تتضح مسألة مهمة، هي كلما تحقق عندنا علما حصولي شو يصير؟ يتحقق عندنا علما حضوري، لكن بهذا التفريق. وهذا تفهم عبارات مثلا السير الطاضر في بداية الحكمة وغيرها، مآل العلوم الحصولية تؤول إلى علوم هم حضورية، حتى في نظري في ظاهرا هم المنهج الجلي هم ذكر هذا المطلب راجعوا في محله. إذن علم النفس بنفس الصورة حضوري وبكونها كاشفة عن المحكي في الخارج تكون علما حصولي. هذا القسم الأول، كل الحديثين في القسم الأول، هذا كله ببركات أن يكون العلم الحضوري ما يكون المدرك فيه مغايرا لمن؟ المدرك فيه مغايرا لمن؟ للمدرك. واضح؟ القسم الآخر للعلم الحضوري لا أعلى وأنبل أساسا، وهو ما كان هناك اتحاد بين المدرك والمدرك، شيء وحقيقة واحدة، تنظر إليه فيكون مدرك وتنظر إليه من زاوية أخرى يكون مدرك، اتحاد العالم بالمعلوم مثلا. بالعلم الحضوري أحسنتم، لازم بعد هنا يتفرق. نعم اتحد مع الصور في اتحاد، ولكن كما قلنا بالتمييز لابد. أحسنتم، نعم هذا اللي حق. إذن ولا ننسى التشكيك يعني في هذا البحث، علم الإنسان بنفسه علما ماذا؟ حضوريا، لكن أعلى وأنبل وأشرف من ذلك العلم الحضوري المأخوذ ماذا؟ بواسطة أو ما اتكى على علم حصولي مثلا. فعلم الإنسان بنفسه تكون النفس عالمة من جهة ومعلومة ماذا؟ من جهة، مدركة من جهة ومدرك من جهة أخرى، مثل علم الإنسان كما قلنا. فكل إنسان يجد ذاته حاضرة لدى ذاته وواقعه غير مقفول عن نفسه كما تعلمون، فهني يتحد العالم والمعلوم. نعم تقولوا أن الاختلاف بالاعتبار، اختلاف فقط أمر ماذا؟ باعتبار حقيقة واحدة، لكن باعتبار كونها مدركة شو سميه؟ مدرك. باعتبار أنها مدركة شو سميها؟ مدرك فقط، هذا هو. واضح هذه النقطة؟ على هذا الآن بعد هذا التحليل والتحقيق الآن يجي يقول هذا الآن إذا تحققنا وحللنا العلم الحضوري بحمد الله بهذا المعنى، الآن التعريف اللي ذكر، العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن أو انطباع صورة الشيء لدى العالم، صحيح؟ أو حصول صورة الشيء لدى العالم. يقول هذا التعريف على النحو المتقدم لا يشمل العلم الحضور بكلا قسمه، لا القسم الأول ولا القسم الثاني. كيف؟ القسم الأول اللي هو علم الناس بالصورة لتغاير بين المدرك والمدرك بهذا اللحاظ، وحضور الصورة لدى النفس، فنقول هذه الصورة كما أشرنا تلحظ بلحاظين، تارة بما أنها صورة مأخوذة من الخارج بسبب بحمد الله الأدوات الحسية عند الإنسان، سمع وبصر، وانطبعت صورة في النفس وصار معنى معلوم بالذات، معلوم ماذا؟ بالعراض. في هذه الحالة هذه الحالة غير ملتفت إليها، لاحظ يعني أنا عندما ألحظ أنظر إلى الواقع الخارجي وألحظ الواقع الخارجي، لكن من خلال الصورة المنطبعة عندي أنا غافل ترى عن الصورة، همي ما هو الخارج، وإن كان الصورة معلومة أولا وبالذات، لكن جعلتها طريقا لمن؟ كاشفة للواقع الخارجي. هذا بلا شك علم حصولي، وهذا بعد يصير هذا علم حصولي، علم ماذا؟ حصوليا، هذا ما عندنا شغل وياه. وتارة كما قلنا نلحظ الصورة وملتفت إليها وهي معلومة بالذات، لكن ليست بما أنها كاشفة عن الواقع الخارج، مثل الآن مثل ما مثل أحزاننا، أفراحنا، أتراحنا، كذا كذا وما إلى ذلك، هذه كلها علوم حضورية موجودة عند النفس، وليست هي ماذا تلحق أو ليس مقفولا عنها أو جعلت فقط كاشفة عن الواقع الخارجي، لاحظ. فهذه الحيثية يعني حيثية أنها حاكية عن الواقع الخارجي هذه ملغات، وإنما المقوم بها أنها ظاهرة نفسانية كسائر الظواهر النفسانية مثل الحزن والسرور أو الصفات الذميمة البخل والحسد وما إلى ذلك. أحسنت، فهكذا تكون الصورة بهذا اللحاظ، لاحظ. يقول بهذا المعنى يكون التعريف فقط يشمل ماذا؟ يشمل القسم الأول أحسنتم، يعني بما أن الصورة كاشفة عثمان عن الواقع الخارجي، حاقية عن ذلك المحقي الخارجي، فهذا علم حصولي يدخل في التعريف. لكن المعنى الثاني، المعنى الثاني مولانا لا يدخل في التعريف. المعنى الثاني ماذا؟ لا يدخل في التعريف. إذن المعنى الثاني لا يدخل في التعريف، وعلى ذلك إذن بعد شو يسموه التعريف ليس جامعا من هذه الجهة. هذا القسم الأول. خب القسم الثاني بعد من باب أولى مولانا، لاحظوا يا القسم الثاني من باب أولى. القسم الثاني من باب أولى أنه لا يدخل أصلا في التعريف. إذا ذيك اللي لحظين لحظ تكون علم حصولي لا تدخل في التعريف، ولحظ علم حضوري لا تدخل في التعريف، من باب أولى أنه في اتحاد المدرك والمدرك كعلم الإنسان بذاته لا تدخل. إذن إلى هنا يتضح مولانا أن العلم الحضوري بالقسم الثاني والصورة الثانية من القسم الأول غير داخلين أين؟ غير داخلين أين؟ في التعريف. هذا تعريف ليس بجامع. هذا الجهة الأولى عندما قال في صفحة 20 التعريف لا يشمل العلم الحضوري. هذا الآن بيان كيف أن العلم أن التعريف لا يشمل العلم الحضوري. واضح أخواني هذا الباحث؟ تعالوا معي إلى الإشكال الثاني. إشكال الثاني، قال التعريف لا يشمل المعقولات الثانوية المنطقية. قدم عندكم في أبحاث فلسفية وربما منطقية بأنه المعقولات تنقسم إلى أقسام ثلاثة، معقولات أولية ومعقولات ثانوية. والمعقولات الثانوية تنقسم إلى قسمين، معقولات منطقية ومعقولات فلسفية، وذكرناها ربما في أبحاث عديدة. لكن المائز أن العلم أو المعقول الأولي اللي هو انعكاس ما موجود من الخارج للذهن، الألوان والأشكال أحسنتم، اللي ما تحتاج إلى أي معاناة ولا تكلف، فقط افتح عيونك وشوف اسمع وتنطبع الصورة. من هنا قيل أن العلم لا يكون حتى ليس بالضرورة أن يكون بالاختيار، في قبال الإيمان يكون بالاختيار. بينما المعقولات الثانوية لا مولانا ما تجي جاهزة مجهزة. نعم الواقع الخارجي يهيئ لك الأرضية وين؟ في انتزاع تلك المفاهيم على مستوى المفهوم المنطقي، المفهوم الثانوي المنطقي. مثل ماذا؟ مثل الكلي، الجزئي، الجنس، النوع، الفاصل. يقولون هذه مفاهيم ماذا؟ منطقية، مفاهيم ثانوية أو ثانية منطقية. كيف حصلت عليه من الخارج؟ وبالخارج لا يوجد لا كلي ولا يوجد نوع ولا يوجد جنس ولا ولا ولا، من أين أخذتها إذن؟ ها يقولون يقوم الذهن بعملية تحليل، يرى مثلا زيد وعامر وكذا، يرى هناك ما يجتمعون فيه وما يفترقون فيه، فروقات الشخصية يلغيها ويأخذ من المجموع، هذا كله بركة التحليل، فينتزع مفهوم الكلي ويسميه الإنسان، يقول الإنسان كلي. والإنسان كلي في الخارج أو في الذهن. العارض والمعروض وين يكونوا؟ في الذهن كما تعلمون. واضح؟ فحكمك بأن الإنسان كلي في عالم الذهن. على كل حال، بينما المفهوم الفلسفي كذلك بتأمل وما إلى ذلك، مثل مفهوم العلة وال للمعلوم. هذا حين مو بحثنا الآن مفاهيم الفلسفية، ما بحثنا، فقط الآن الكلام عن من؟ عن هذه النقطة، عن التمييز بين المفاهيم الأولية والمفاهيم الثانوية. هذا بحث خطير جدا، التمييز بين المفهوم الأولي والمفهوم الثاني المنطقي والمفهوم الثاني الفلسفي. اطمئن من الأبحاث الدقيقة وعدم التمييز هو الذي أوقع بعض علماء الغربيين في وين؟ حتى في إنكار وجود العلة. قالوا أن العلة ما لها وجود خارجي، ما يوجد إلا ترادف وتباين. ما أدركوا بأن هذا مفهوم منتزع من الخارج بعد التحليل، يسمى مفهوم العلة ويسمى مفهوم المعلول. واضح؟ وهم المفاهيم الفلسفية اللي ما يكون لهم بإزام الخارج ولكن لهم منشأ انتزاع، فهم أنكروا العلة وكذا لسبب وين؟ ما للعلة وجود خارجي، فسماها بمسألة ما يقال عن بعض العلماء، ما يسموها بمسألة التوارد، شيء يتوارد في الحرارة تتوارد بعد النار مثلا، ماكو علاقة علية ومعلولية. فحث دقيق، هذا هم يشير له الشيخ مصباح اليزدي في كتاب المنهج الجديد هناك موجود هذا البحث في طرح المهم الجزء الأول، بحث مهم جدا وباكرة من النظريات الغربية ومعاجل البحث بشكل جيد. واضح أخواني؟ إلى هنا إذا اتضحت هذه المقدمة عندما قال إذن على هذا المعنى نقول المعقولات عند المنطقيين تنقسم إلى قسمين، معقولات أولية وثانوية. قال الأولية كما وضحنا عبارة عن الصورة، شو المطلب، هي عبارة عن الصور العلمية التي تحصل للمدرك عند اتصاله أين بالخارج وارتباطه بارتباطا مباشرا. هذا القسم من أوضح مصادره يقول انعكاس الخارج بالذهن، اللي قلنا الصور الذهنية الألوان والأشكال وقال فقط عندك أدوات حسية تدرك من خلالها هذه المفاهيم الأولية. أما المفاهيم الثانية مولانا، لا، المفاهيم الثانية عبارة عن من؟ عما يقف على الإنسان نتيجة عمليات ذهنية كما قلنا وجهود فكرية. ويذكر أمثلة كثيرة، ذكر هو أمثلة ثلاثة أو أربع أمثلة. إحنا فقط ركزنا مفاهيم كلهم لحساسيته، مثل المفاهيم الكلية مثل مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان، وصحيح أن الإنسان كلي، أن مفهوم الحيوان كلي، هذا غير كما قلنا غير مأخوذ، فما هو شيء جاهز بالخارج إنسان كلي أخذناه طبعة صورته، هذا بحمد الله بركة التحليل الذهني. فالإنسان الخارجي مثلا هذا، من هنا قالوا المفاهيم الكلية مفاهيم المنطقية أو المفاهيم المهوية لها أفراد في الخارج، هني خلط صار في العبارة. المفاهيم الماهوية مثل مفهوم الإنسان له أفراد إيه في الخارج، المفاهيم الفلسفية مثل مفهوم العلة لها يقولون مصادر في الخارج. هذا السيد الطبطبائي دقيق في التفريق بين في أبحاثه، بينما كثير من العلم حتى ظاهرا عبارات ملا صدرة يخلط بينهم.
إحنا المفاهيم الماهوية هي المفاهيم المنطقية الثانوية.
لا لا لا، مثل مفهوم الإنسان، إحنا ما قلنا معنا مفاهيم ماهوية ومفاهيم منطقية ثانوية ومفاهيم فلسفية. هنا فقط يريد يتحدث عن المفاهيم المنطقية فقط.
الإنسان يدخل في ضمن أي مفاهيم؟
مفاهيم ماهوية.
بالمعقولات الأولية؟
لا، كمفهوم ماهوية الآن. نعم، كون كل شيء صير من جهة. الآن إحنا شو لاحظيان؟ المفهوم الماهوي عندما يأتي في الذهن، أنا أنتزع منه مفهوم منطقي أو ثانوي، وهو كونه كليا.
لكن نفس مو بدخل من المعقولات المنطقية الثانوية.
لا لا لا، المفروض ما يدخل، بس هني هو ذكر، ما ذكر مفهوم الإنسان بما هو إنسان بوصفه أنه
كلي.
كلي نعم.
الكلي هو
أي أحسنتم، الكلي طبعا الكلي نعم. نعم، من هنا لاحظوا يا يقول هكذا بأن الإنسان الخارجي مثلا اللي هو الأفراد زيد وعم، هذه جزئيات متعينة لا تصدق إلا على نفسها كما تعلمون، لكن مفهوم الإنسان عندما أجرده يكون مفهوما كليا عاما ما شئت بعبر، فيكون مفهوما منطقيا ثانويا بهذا المعنى ينطبق على جميع الأفراد. واضح؟ هذا القسم المفاهيم الكلية. مفهوم النوع والجنس نفس الشيء، مفهوم النوع كما تعلمون تقدم عندكم في علم المنطق هناك بأن النوع عبارة عن المفهوم الصادق على أفراد متفقة الحقيقة، مثل مفهوم مثل الإنسان، الإنسان نوع ينطبق على زيد وعام كذا متفقين في الحقيقة وهي الإنسانية. الجنس عبارة عن مفهوم صادق على أفراد مختلفة الحقيقة مثل إنسان بقر.
شيخنا الحيوان مفهوم بالمنطقي ثانوي ولا أيضا مفاهيم ماهوية؟
شوف ثلاثة قلت لك، أنت تلحظ الإنسان بما مفهوم ما هو مفهوم ما هو بلا إشكال، لكن تلحظ بوصف الكلية شو يصير منطقي. مفهوما منطقيا كليا، الكلية في الإنسان، النوعية في الإنسان، الجنسية في الحيوان، أي هذه مفاهيم المنطق، مو هو الإنسان بما هو إنسان. أنت جعلت الإنسان أمر، جعلته وصفته بالكلية. من قلنا الإنسان نوع، المعروض العارض والمعروض وين في الذهن، يعني لا الإنسان موجود بما هو إنسان في الخارج ولا الكلية بما هو كلية، فوصف الإنسان بالكلية هذا مفهوم منطقي يسموه. نعم، بهذا المعنى. مفهوم النوع والجنس نفس الشيء قلنا، ماكو شيء في الخارج نسميه نوعا او جنسا او ما شئت فعبر. فهذه المفاهيم تحصل للإنسان بجهود ذهنية جبارة، تأمل تعمق، فيقال الإنسان نوع، الحيوان جنس، وما إلى ذلك. إذن هذا أمر ثاني. إذن واضح أن التعريف لا يشتمل المفاهيم المفاهيم الكلية ولا مفهوم النوع والجنس. لاحظ الأمر الثالث اللي ذكره كناقد هو المعرف والحجة. تعرفون بأنه موضوع علم المنطق ما هو؟ المعرف والحجة. المعرف ما هو الغاية منه؟ يقول غاية هو رفع الإبهام عن المفاهيم التصورية. أحسنتم. الإنسان تريد تعرف، تقول حيوان الناطق، فالحيوانية والناطقية ما هي؟ تعريف لهذا الإنسان. هل يسموه ماذا؟ يسموه مفهوم تصور، يعني وصول وصولك من المعلوم التصور إلى مجهول تصور، هذا المعرف. الحجة لا، أحسنتم، الوصول من المعلوم التصديق إلى مجهول تصديقي. يعني مثل الآن الصغرى والكبرى وأخذ النتيجة، الإنسان أو الإنسان زيد يموت، زيد إنسان وكل إنسان يموت، فش يصير؟ زيد يموت مثلا. يعني تنتقل من المعلومات اللي عندك من من التصديقات التي عندك إلى المجهول التصديقي. يقول نفس الكلام بأنه يقول نحن عندما المطلوب عنده في التعريفات، بما أن المطلوب منهما هو التعرف على التصورات والقضايا الكلية، يعني تريد قضية كلية على مستوى التصور أو على مستوى التصديق، أمور كلية. والأمور الكلية كما تعلمون يعني مثل الآن الحجة، الآن القاعدة، كلما صدق كذا صدق كذا مثلا، أو مثل ما مثلنا بالقياس من الشكل الأول، في قضايا كلية. البرهان ما يرتبط بالجزء، يقول الجزء لا كاسب ولا مكتسب، مو محل البرهان، محل التغير والزوال. فأنت تأخذ الأمر الكلي في البرهان، وذلك أنت تشوف كل قوانين العلوم قوانين ماذا؟ كلية. وإذا كانت قوانين كلية والأمور الكلية لا وجود لها في الخارج، فصير بعد معنى ينتفي المعرف وينتفي معنى الحجة. أنا لما أعرف الإنسان أقول الإنسان حيوان الناطق، ما أقصد زيد بما هو زيد، ولا أقصد عمرو بما هو عام. خب لو انطبق خلط على زيد بما هو زيد، خب زيد انتفى مثلا، انتفت التعريف. لا، أمر كلي. إذا كانت قضايا كلية والكليات لا وجود لها أين؟ في الخارج، بل عمليات ذهنية وجودها في الذهن، فإذا لا تدخل في التعريف، لأن التعريف انطباع صورة الشيء في الذهن، والحال هذا لا يوجد له صورة أو لا يوجد له شيء لكي تنطبع صورته. ومن من المعرف الحجة؟ وهذا علوم، أحسنت، العلوم قائمة على هالكليات وعلى التدقيق وعلى وما إلى ذلك. فالتعريف المتقدم لا يشمل المعرف والحجة،
لا يشملها من جهة الكلية فقط، من جهة نفس المعرف والحجة.
إيه، لأن قلنا المعرف والحجة قضايا كلية،
المفروض يعني خاص من يكتفي.
أحسنت، قد دخل في الجانب في البحث الآخر، يعني البحث السابق قصدك، ما في مشكلة. ما يعني هنا كلامنا بما أنه يعني كشيء مسلم، بما أن المعرفات والتصديقات أو الحجج أمور كلية وهي موجودة في ذهن الإنسان، والحال ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس لها وجودات خارجية لكي تنطبع صورة في الذهن، فلا تدخل الآن في بحث التعريف في هذا التقريب. يعني بعده يذكر مثال المسائل الرياضية والهندسية، هم تقريب من هم إشكال الشيخ، هم يرد نفس الكلام، بين المسائل الرياضية والهندسية أمور هذا هم كلية. كل ما صدق ألف باء على جيم دال كانت كذا كذا مثلا، لأن أمور كلية المسألة الرياضية لا تختص بزمان، مثلا واحد زائد واحد اثنين، هذا أمر ماذا؟ كلي، لا يتوقف على زمان معين أو بموضع دون آخر، لأن هذه براهين، والبراهين في نفسها كلية لا تختص بظرف دون ظرف. مثلا الخطان المتوازيان لا يلتقيان، الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين، مساحة المثلث تساوي قاعدته مضروبة في ارتفاع مقسوم على 2 مثلا. قوانين جتا وضتا وجا، قوانين التكامل نهام والتكامل والتفاضل أحسنتم، واضح كل أمور كلية. شو أنت مثلا المنهج التعليمي المطروح شو يسوي؟ يبدأ بالأمثلة، مو صحيح الآن في المنهج التعليمي الأكاديمي يبدأ بالأمثلة، بعد ذلك ينتزع الكل. جاء زيد ضرب زيد أخاه، يقول لك شوف زيد مرفوع 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 بعدين ها وزيد فين في محل فاعل، إذن الفاعل دائما يكون مرفوع وهكذا. فالرياضيات نفس الشيء، يبتدي بالأمثلة في بحث التفاضل أو التكامل، يبدأ أمثلة بعدين يعطيك القاعد. فإذا القواعد براهين علم الرياضيات والهندسة أمور ماذا؟ كلية، وليس مثلا لها في الخارج وجود لكي تنطبع صورتها، إذا لا تدخل أين في تعريف الحال. هذه علوم، واضح النقوضات الآن على أن التعريف لا يشمل من جهة العلم الحضوري كما تقدم، ولا يشمل الآن مثل ماذا؟ مثل المعقولات الثانوية منطقية بحكم كونها أمور كلية، ذكر لها أمثال مفاهيم كلية، مفهوم النوع والجنس، المسائل الرياضية والهندسية، المعرف والحجة، وكلها تقريبا مرتبطة بأمر وهو الكلي. أحسنتم، أو الكلية. على هذا هو بعدين تقريبا يعالج إشكالية ربما يأتي هذا البحث، لأنه في النتيجة أمور كلية صحيح، لكن لابد لها من منشأ انتزاع، ومن جاءت الأمور الكلية الإنسان نزلت وحي عليه. بحث الآن معمق وصول إلى الكلي، طبعا في نظريات وجينا ربما في محله أن مسألة الوصول إلى الكليات تختلف، أمر نظرية التقشير المشائي أو نظرية الارتقاء أو نظرية ماذا أحسنتم، نظرية ترقي الإنسان إلى عوالم الوجود، انتقاله من عالم المادي إلى المثالي إلى العقلي فيدرك الكليات، ومن هنا يكون إدراك الكليات من أعصل ومن أصعب الأمور. ولك يقولون، ذكر عبارة لطيفة للسيد السبزواري رحمه في بحث العرفاني في مواهب الرحمن في التفسير، هناك يقول أصلا الإنسان حقيقة هو أو الإنسان لا يكون إنسانا إلا بإدراكه للكلية. الأمر صعب جدا وبحثه في محله. على كل حال من هنا مرضي بعد نفتح البحث أكثر من ذلك، الوقت لا يسع. على كل حال لكن يأتي السؤال الآن، يجوب بأنه ببركة أن الإنسان متصل بالخارج، كأن الخارج له مادة خام يستطيع من خلال الاتصال بالخارج وأخذ المواد إلى عالم الذهن. ماذا يقوم عالم الذهن؟ كان عالم الذهن يقوم بعملية تنظيمية، عملية استنتاجية، عملية فكرية لكي ينتزع الأمور الكلية، واضح؟ فالخارج، اتصال الإنسان بالخارج يعطي النفس القوة والاقتدار على خلق هذه المفاهيم، سواء كانت مفاهيم تصورية كمفاهيم المعرف مثلا، أو مفاهيم تصديقية كالحجة مثلا في محيط الذهن. خب، ولك يقول بأنه لو فقد جميع أدوات الحس واقعا يصير صعوبة كيف إنسان يخلق تلك المفاهيم والمعاني في الذهن، ولكن هذا لا يعني أنه يجرنا القول بأن جميع المعقولات الثانوية المنطقية نتيجة انعكاس الخارج. لا، لاحظ يشوف العبارة، يقول وبعبارة أخرى إن اتصال الإنسان بالخارج يعطيه أرضية صالحة لنيل تلك المفاهيم وإبداعها في الذهن، ولذلك قالوا من فقد حسا فقد علما. لكن التفت، مو مثل انعكاسات المفاهيم الأولية في ذهنك أبدا، لا، عملية فكرية قائمة كذا في عالم الذهن. من هنا يقول وزيادة الإيضاح، بعد المطلب تقريبا انتهى الآن، اتضح البحث. وأضف أقرأ العبارة الأخيرة، كما تعلمون في مسألة نظرة المعرفة ما نطبق كل عبارة، نطبق فقط العبارات المهمة، هذه العبارات واقع المهمة لمفتاح في نظرية المعرفة. التفتوا إلي يا أخواني، قال وزيادة في الإيضاح نقول إن انتزاع مفهوم الإنسان الكلي أو إبداعه في الذهن ليس معرفة واردة إلى محيط الذهن من الخارج. الكليات جاتك من الخارج، المعرف الحجة جاتك من الخارج، البراهين الهندسية جاتك من الخارج، أبدا لا مولانا. ومع ذلك لو لم يكن للإنسان تلك الصلة لما قدر على هذا الانتزاع أو إبداع، ما كان عنده قدرة أن ينتزع أو أن يبدع. فإذا شاهد بأم عينه زيدان وعمران وبكران ثم شاهد تماثلهم واشتراكهم في الحيوانية أولا والتعقل والتفكر ثانيا، تتهيئ النفس لانتزاع مفهوم كلي يدخل جميع الأفراد تحته باسم مفهوم الإنسان اللي هو أمر كلي. أحسن. فالمفاهيم رهنو عمليات ذهنية فكرية دون الاتصال المباشر بالخارج، يعني مؤاخذة من الخارج مباشرة، وإن كان الذهن عاجزا عن تلك العمليات لولا الاتصال بالخارج، مثل الموازنة. من هنا ينقل الكلمة للرازي يقول إن الإحساس بالجزئيات سبب لاستعداد النفس لقبول تصورات كلية. فتحصل مما ذكرنا، إذن هنا بحمد الله اتضح إن هذا التعريف لا يشمل العلم الحضوري ولا يشمل هذه المعقولات الثانوية، فهذا نقض واضح على التعريف. فتحصل مما ذكرنا أن تعريف العلم بأنه صورة حاصلة من الشيء عند النفس لا يشمل المعقولات الثانوية المنطقية، كما كان لا يشمل العلوم الحضورية. هاتان الجهتان كنقضين على ماذا؟ على التعريف، تعريف قدماء الحكماء للعلم. ومن هنا يأتي النقد في الجهة الثالثة بأن التعريف لا يشمل المعقولات الثانوية الفلسفية، والجهة الرابعة التعريف لا يشمل الممتنعات، الجهة الخامسة التعريف لا يشمل الأرقام الحسابية، الجهة السادسة لزوم الوحدة بين الصورة ومدركها، الجهة السابعة التعريف غير مانع وما إلى ذلك، حتى يصل إلى نتيجة في التعريف يأتي. واضح البحث اخواني؟ واضح. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا البحث، يأتي ان شاء الله الحديث في الابحاث الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل